هنا الأمانة إذا ضيعت مشكلة في العلم وفي الطرف. يقول رحمه الله:
قلت أي الذهبي،
قلت أي الذهبي، الذهبي قال أنا سأعطيكم كيف طالب العلم يكون طالبا للعلم. قلنا له: ما هي الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم؟ قال:
الأمانة جزء من الدين.
قال: الأمانة، وذكر الأمانة لوحدها، والأمانة جزء من الدين لا تنفصل عنه، من ضيع الأمانة ضيع الدين، ومن ضيع الدين ضيع الأمانة. قال:
والضبط داخل في الحذق.
والضبط، الضبط داخل في الحذق، في الحذق. وإذا كان الضبط داخل في الحذق إذن هو منه، إذن هذا أمر ثاني وليست أمور خمسة صارت. قال:
الذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون
فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون ماذا؟ قال:
تقياً ذكياً.
أولاً تقياً، لابد أن يكون صاحب تقوى، أما إذا ضيعت التقوى فهذه المشكلة، أليس كذلك؟ والتقوى من الدين. قال:
ذكياً،
لابد أن يكون صاحب ذكاء، لا يكون بليد لا يفهم، يقال له كذا لا يفهم شيء، لا، يحاول أن يعود نفسه على الفهم والدقة. قال:
نحوية.
نعم، يكون صاحب نحو، يقرأ في النحو حتى يفهم الجملة التي تمر به، لأن الإعراب فرع عن ماذا؟ عن المعنى. الإعراب ما تستطيع تعرف إلا بعد أن تعرف المعنى، فإذا عرفت المعنى عرفت الإعراب، أليس كذلك؟ فلهذا لابد أن يكون عندك النحو حتى تعرف هذا المتكلم ماذا يريد بكلامه هذا. قال:
لغويا.
لغويا يعني صاحب لغة، إذا مرت عليه بعض المعاني يعرف ما فيها من بلاغة، ويعرف ما فيها من فصاحة، ويعرف معاني الكلمات، هذا لابد، هذا كل كلام الذهبي. انظر الآن. قال:
زكيا.
زكيا صاحب ذكاء. قال:
حييا.
صاحب حياء. وأيضا
سلفيا.
سلفيا صاحب عقيدة سلفية ومنهج سلفي، يسير على نهج السلف في طريق الطلب، لا ينحرف لا يمنى ولا يسرى. قال:
يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد.
بس فقط، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. الله أكبر. إذن على هذا الله أعلم من هو العالم في الساحة، أليس كذلك؟ يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. والذهبي رحمه الله يحكي عن نفسه وعن زمنه، ولو رأى زماننا لقال: ماتت الهمم، بل ذبحت الهمم، أليس كذلك؟ من يستطيع؟ إن كان يريد بالمجلد المجلد من 600 صفحة أو 400 صفحة لا شك أن الأمر عظيم، وإن كان يريد ب50 صفحة فالأمر يعني لا بأس به، مستطاع. لكن هو يحكي عن زمانه رحمه الله لما كانت الهمة عالية والطلب صحيح، ما يوصف طالب علم إلا وهو طالب علم، يحكي عن زمانه وعن جلدهم وعن قوتهم وعن صبرهم، ولكن نقول إلى الله المشتكى. قال:
ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. ولا
نعم، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد فقط، فقط يحصل، يجمع عنده في بيته مكتبة تجمع له هذه الكتب. قال:
ولا يفتر من طلب العلم إلى الممات.
وهذا أمر مهم، وصدق رحمه الله أن لا يفتر في الطلب إلى الممات، لا يقول خلاص أنا عالم اكتفيت، أبدا. العالم الحقيقي هو طالب العلم، الذي يطلب العلم إلى الممات هو العالم الحقيقي. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: اطلب العلم من المهد إلى اللحد أو غيره، اطلب العلم من أين؟ من المهد إلى اللحد، إلى أن تموت وأنت تطلب العلم، هكذا ينبغي. بل والله وردت قصص عجيبة عن السلف، كان الواحد منهم في فراش الموت وكان القوم يتكلمون في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حدثنا فلان وحدثنا فلان، والرجل في فراش الموت فيفيق ويقول: قف. قلت: ماذا؟ يقول: قال حدثنا فلان. قال: أخطأت، ما حدث فلان بهذا الحديث، بل حدث به فلان. ثم يرجع. هذا إن دل على أنهم انغمسوا في هذا العلم وخاضوا فيه، بل يعني انظر إلى شدة حبهم للعلم، كان الواحد منهم في مرض موته، ويكفيك لذلك قصة عمر رضي الله عنه عندما جاءه ذلك الشاب في موته وهو يقول: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ينكر المنكر وهو في مرض موته. وكانوا يتناقشون، وربما هو على فراش الموت يبحث في المسائل، شدة حبهم للعلم وشغفهم بالعلم. وهذا معنى قول هذا الإمام رحمه الله تعالى بأن تطلب العلم حتى الممات، حتى تموت على ماذا؟ على العلم، لأن من مات على شيء بعث عليه. يقول رحمه الله:
بنية خالصة،
وهذا أمر مهم، لا بد لطالب العلم أن يخلص النية في الطلب، فوالله ما أخلص الطالب في نيته في الطلب إلا رفع الله من قدره، وكلما ضعفت تلك النية كلما ضعف العلم، وهذا قد بيناه في بداية هذا الكتاب. هذا أمر مهم، الإخلاص أمر مطلوب في جميع الأعمال. يقول رحمه الله:
وتواضع وإلا فلا يتعنى.
وتواضع، لا بد من التواضع يا طالب العلم، تتواضع للعلم ولأهل العلم، والعالم يتواضع للعلم ولأهل العلم، وهكذا لا بد من التواضع. وإلا فلا يتعنى، لا تتعنى، لا تتعب نفسك في الطلب، الأفضل لك أترك، لأنك لست أهل للطلب، أليس كذلك؟ لا تتعنى، لا تتعب نفسك، لماذا تطلب العلم وهذه الصفات لم تتحقق فيه؟ يقول رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: شروط ثقيلة من الذهبي رحمه الله. أقول: لو بقينا على كلام الحافظ عثمان بن خرازات لكان أحسن.
نعم، يقول رحمه الله الذهبي رحمه الله تعالى: هذا الإمام أتعبا، يعني لو بقينا على الخمسة شروط الأمر هين، وهذا سيأتيكم في أصول الفقه في باب المجتهد، من هو المجتهد وكيف يكون مجتهد المفتي والمستفتي، هناك إن شاء الله نبين لكم كيف يكون المفتي مفتيا والمجتهد مجتهدا. وضعوا شروط، ليس كل من قرأ الحديث أو قرأ القرآن قال أنا مجتهد، ليس كل من حفظ السنة أو حفظ القرآن هو مجتهد، ليس كل من قرأ كتاب أو كتابين أو ثلاثة هو مجتهد، لا، العلماء وضعوا شروط يعرف بها المجتهد من غيره، ولا بد يا طالب العلم أن تعرف من هو المجتهد من غيره. يقول رحمه الله:
يعني أهون علينا.
نعم، يعني يقول لو بقينا على كلام الحافظ عثمان رحمه الله لبقى كان أسهل خمس، أما الذهبي رحمه الله أتانا بشروط يكتب بيديه 200 مجلد، ما نستطيع أن نكتب 200 مجلد، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
الأمانة جزء من الدين فتدخل في قوله ودين، والضبط يدخل في الحفظ لأن حفظ الشيء بمعنى فهمه وإدراكه جيدا. ثم يبقى من الخمس ثلاث، لكن دخل علينا أكثر من الثلاث.
نعم، دخل علينا الآن أكثر من الثلاث. قال:
يحتاج أن يكون تقيا، وهذا صحيح، والتقوى رأس كل عبادة، والتقوى رأس كل عبادة وهي الأصل.
نعم، والتقوى رأس كل عبادة، صدق رحمه الله، التقوى هي رأس لكل عبادة. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقي أينما كنت، والله تجد الطمأنينة والراحة، وتجد أن الله يفتح عليك بأمور لا تظن أنها تنفتح في العلم، تقرأ المسألة بتقواك الله ينور عليك في الفهم، فتفهم من هذا النص فهم دقيق عجيب. من أين أتى؟ من الله، مع ماذا؟ مع تقواك، لأنك اتقيت. قال:
والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأنه بذلك تكون الوقاية من عذاب الله. ذكية، يعني ليس غبيا، بأن يكون عنده فطنة، وكم من إنسان حافظ وليس بذكي.
نعم، صدق رحمه الله، قد يكون حافظ القرآن وحافظ السنة ولكن ليس بذكي، لو قلت له استنبط لي من هذا الحديث شيء ما يستطيع، لو قلت له استنبط لي من الآية هذه شيء ما يستطيع، فهذا حافظ، لكن الفهم والذكاء يختلف. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ما ذكرته لكم وهو:
وكان رجل ممن سبق حافظا جدا سريع الحفظ قليل النسيان.
يعني كان رجل ما شاء الله إذا قرأ حفظ، ولا شك أن هذه نعمة، طالب العلم مطالب بالحفظ، لكن لابد مع الفهم، وهذا يؤيد ما ذكرته لكم في الدرس درس البارحة من أن الفهم الفهم مع ماذا؟ مع الحفظ. إذ الحفظ بدون فهم لا فائدة منه، كما يقال نسخة، لكن لابد من الفهم مع الحفظ. يقول رحمه الله:
حافظ الفروع لابن مفلح ثلاث مجلدات كبار.
حافظ الفروع لابن مفلح ثلاث مجلدات يحفظ، ما شاء الله. لكن
وهو حافظ مسائل الوفاق والخلاق، وكان يحفظه كما يحفظ الفاتحة.
انظر، يعني من شدة حفظه يستطيع أن يقول لك في الصفحة الفلانية قال ابن مفلح في أول السطر كذا وكذا وكذا وكذا، وانتهى كلامه في آخر السطر بقوله لكن، اقلب الصفحة الآن، بدأ لكن كذا وكذا وكذا، كأنه يقرأ الكتاب أمامه الفاتحة. أنت لو تحفظ سورة البقرة لا شك أنك تتصور أماكن ماذا؟ الآيات في المصحف، هذا هو الحفظ. ولهذا من الخطأ، من الخطأ أن تحفظ بأكثر من مصحف، هذا خطأ فادح في الحفظ ومن عيوب الحفظ. اجعل لك مصحف واحد. كذلك الكتب في الحفظ منظومات، بعضهم يحفظ بمنظومة كذا ثم يرجع يحفظ منظومة ثانية، هذا يضيع على نفسه، لأنك إذا انتهيت من آخر السطر تتصور الآن أنك ستبدأ بأوله، تتصور الكلمة، تختم هذه الصفحة بآخر الكلمة كذا. انتبه لهذه المسألة، مهمة جدا. إياك إياك في الحفظ أن تخلط أكثر من نسخة، فإن هذا يضيع عليك الحفظ، احذر. فهذا ما شاء الله حافظ الفروع لابن مفلح، لكن انظروا ماذا يقول عنه الشيخ:
لكن لا يفهم منه شيئا لأنه غير ذكي.
ما يفهم منه شيء، فقط إذا أردنا قلنا له ماذا يقول ابن مفلح، قال والله يقول كذا وكذا وكذا، لكن إيش يريد بكذا؟ أنا أقول، يقول أنا كالكتاب، تفتح الكتاب تقرأه، هل الكتاب سيقول لك أنا أقول كذا وكذا وكذا؟ ما يستطيع. هل يقول افهم أنني أريد كذا وكذا وكذا وكذا؟ ما يقول لك، وهذا كالكتاب، تفتح نسخة يحكي لك المكتوب فقط، لكن هل يستطيع أن يعبر لك؟ هل يستطيع أن يشرح لك؟ لا. قال الشيخ:
فكانوا يلقبونه بحمار الفروع.
مسكين، يعني لو ما حافظ لكامل أو أولى، أليس كذلك؟ لكن لا شك أن هذا اللقب ليس بعيب، لأن حمار الشيء قد يطلق على الرجل الصابر، الرجل الذي صاحب همة في الصبر، يقال له كالحمار في الجلد، أليس كذلك؟ وليس عيب عليه، لكن هو العيب أنه لا يفهم، هذه المشكلة. قال:
كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا.
كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار تحمل عليه الأسفار، الكتب التي فيها الدرر، لكن ما يفهم هذا على ظهره. هل يفهم شيء؟ لو وضعت هذه الكتب أمامه قد يأكلها، لا يفهم. قال:
لكن لا ينتفع بها.
طبعا هذا ليس على إطلاقه، لا شك أن الحفظ مطلوب، لكن الحفظ مع الفهم. انتبهوا لهذه المسألة، لا يكون الإنسان والله يسمع هذا الكلام يقول خلاص إذا ما نحفظ، لا، استمر في حفظك لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما أولى بالحفظ، ثم حاول أن تحفظ علوم الآلة إن كانت منظومة فهذا هو الأولى حتى تحفظ، هذا الحفظ مطلوب، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا مع الفهم والدقة. يقول رحمه الله:
نحويا لغويا، النحو هو الذي يعنى بالإعراب والبناء والبناء.
نعم.
وهذا يختص بأواخر الكلمات.
نعم، النحو هو الذي يعتني بأواخر الكلمات من جهة الرفع والنصب والجر، أليس كذلك؟ تقول جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، انظر الآخر كله تغير، هذا معرف، أليس كذلك؟ والبناء جاء هؤلاء ومررت بهؤلاء ورأيت هؤلاء، نبني دائما على الكسر. إذن هذا هو الإعراب والبناء، هذا الذي يتعلق بعلم النحو. يقول رحمه الله:
اللغوي يدخل فيه من علم الصرف وعلم فقه اللغة.
علم الصرف هو أن تعرف هذه الكلمة متصرفة على أي وزن من أوزان الفعل، تتصرف هذه الكلمة، أليس كذلك؟ قال: وعلم فقه اللغة، تعرف هذه الكلمة ما معناها وما هي الاشتقاقات التي اشتقت منها. قال:
وعلى هذا لا بد من مراجعة كتب النحو وكتب الصرف وكتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغير ذلك. ذكية
لا زكية صح، من كان معه ذكيا فليكتب زكية. نحن لما نريده يكتب زكيا كتب ذكيا، لما نريده يكتب ذكيا كتب زكيا.
زكية الزكي والتقي معناهما متقارب، فإن ذكرا فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات، والزكي على من قام بالمأمورات. ويعجبني أن أذكر لكم كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله في أهل الكلام، قال
انظروا رحمه الله ماذا قال في أهل الكلام، قال
أنهم أوتوا فهوما وما أوتوا علوما.
أوتوا فهوما، الأفهام ما شاء الله مستعد يقول لك أفهم أفهم أفهم، لكن ما عندهم علم بالكتاب والسنة، لهذا ضاعوا وضيعوا وضلوا وأضلوا وحرفوا، أليس كذلك؟ فهم موجود لكن ما يوجد العلم، والعلم حقيقته ما هو؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم، وهذا ليس عندهم، ولهذا أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. قال
يعني عندهم فهم لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء.
نعم أوتوا ذكاء، ما شاء الله الواحد منهم يقول لك ويضع لك القاعدة الفلانية المنطقية ويبدأ، وتشعر أن هذا الرجل ذكي يربط لك المسائل يعني بعضها ببعض، يقول ما شاء الله كيف ذكي، قواعد صحيح مسلمة وهي ليست بمسلمة إلا عند من لا يفهم ما يقول المتكلم، فهنا يضع لك ذك لكن ما أوتوا ذكاء، أليس كذلك؟ ليسوا أذكياء يعني ليسوا أتقياء، فيحرف النصوص عن ظاهرها. قال
أذكياء لكن ليسوا أذكياء حيية،
نعم لأنهم ما قاموا بحمل اللفظ على ظاهره، أليس كذلك؟ فهم ليسوا أذكياء. قال
حيية لكن بشرط لا يمنعه حياؤه من طلب العلم، ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم حي ولا مستكبر.
لا في المضارع ولا إيش هنا؟
لا ينال العلم حي ولا مستكبر يكون حيا.
نعم لا ينال العلم حي ولا مستكبر، وهذه مهمة جدا، قد يكون عنده سؤال يستحي يسكت أحسن، لا اسأل، لأنك إذا لم تسأل في هذا المجلس ضاع عليك العلم، أليس كذلك؟ إياك أن يمنعك حياؤك من ماذا؟ من السؤال. قال
ولكن لا يمنعه ذلك من طلب الحق. أم سليم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء.
نعم انظر، قال نعم إن الله لا يستحي من الحق، هذا أمر مهم، فلهذا إياك أن يمنعك حياؤك من ماذا؟ من السؤال. قال
سلفية يعني يأخذ بطريق السلف بالعقيدة والآداب والعمل والمنهج وفي كل شيء،
هذا هو المهم. بعضهم يقول ما شاء الله أنا سلفي العقيدة لكن في الأخلاق خلفي، وآخر سلفي يعني في جزء من المنهج ولكن في معاملة الآخرين والمخالفين له خلفي، وثالث ورابع وخامس، ليست هذه أخلاق السلف وليس هذا هو منهج السلف. السلف إما أن تأخذ بجميع ما ورد عنهم في الأخلاق وفي العقيدة وفي الآداب وفي المعاملات وفي العمل وفي جميع ما ورد عنهم، كن سلفيا تقيا نقيا، كن في جميع أفعالك وأقوالك ومعاملاتك مع الناس، مع المخالف مع الموافق، مع الصغير مع الكبير، كيف عامل الصحابة، كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الصغار تعامل، كيف عامل الكبار تعامل، كيف عامل النساء تعامل، هكذا ينبغي أن يكون السلفي إذا كان صحيح صاحب منهج سلف، لا يأخذ بجزء ويترك جزء، سلفي يقول أنا سلفي وفي الأخلاق خلفي، لا يسلم عليك، هل هذا هو، هل هذه أخلاق السلف؟ إذا مر لا يسلم، ينظر إليك بوجه عبوس، قل له إياك أن تقول وتشوه على الناس إن كنت سلفي، فكن سلفيا في جميع أقوالك وأفعالك وأخلاقك، سلم على الناس، كن صاحب وجه مبتسم. ولا يعني ذلك أنك ما شاء الله توزع ابتسامات، لا، لكن نقصد انظر كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل الناس، هكذا عامل، هذه السلفية، أليس كذلك؟ تقدر الكبير وتحترم الكبير وتعرف هذا الصغير تعطيه حقه، وعلى ذلك فقس. أم سلمة، أنت عندك أم سليم؟ أم سلمة، أم سليم هي، نعم، إذن هي أم سليم ليست أم سلمة.
لأن السلف هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الذين قال
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظر، هذه هي السلفية، تقتدي بهذه القرون الثلاثة المفضلة في أخلاقها، في عباداتها، في معاملاتها. والله ما اقتدى الإنسان بالسلف وكان سلفيا، والله يجد الراحة والطمأنينة في عقيدته، يمشي على اطمئنان لأنه يمشي على علم، في معاملته مع الناس والله يمشي على راحة، قلبه مطمئن، وفي جميع أفعاله حتى في عبادته لا يغلو ولا يجفو، أليس كذلك؟ وفي معاملته مع زوجه يكون سلفيا، في معاملته مع أبنائه يكون سلفيا، في جميع أحوالك كن سلفيا، في جميع أحوالك تجد الراحة. والله لماذا فاق السلف الناس، ولماذا أثنى الله عليهم؟ أثنى عليهم لما علم عندهم من الإخلاص، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح ونجاح، أليس كذلك؟ قال الوقت خلاص، نقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في كلام الإمام الذهبي، في كلامه الذهبي، وهو كلام قيم، ولكن من يستطيع أن يأتي بما قاله رحمه الله تعالى إلا من كان له جلد وكانت له همة عالية قد بلغت إلى القمة. ولهذا قال رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونعزي أنفسنا أن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون 50 صفحة.
نعم، يقول: ويكفي لهذا الطالب للعلم بعد أن بين بأن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا، قال: يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد فقط. قال بهذا يعني ما طلبنا منه كثير، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، يقول: ونعزي أنفسنا، المجلدات عندهم قليلة، قد يكون المجلد 50 صفحة، وقد يكون مجلدا، يعني كما هو عندنا من 300 صفحة، من 250 صفحة. يقول هذا أيضا: إذا كان هكذا هذه مشكلة، كم سنكتب؟ يقول:
فإن كان هذا هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليه، وإن كان مراده المجلد 600 صفحة.
نعم، إن كان المجلد من 600 صفحة فهذا أشد، إذا كان من 200 صفحة، من 200 صفحة يقول الشيخ أعانه الله عليه، فما بالك إذا كان المجلد من 600 صفحة. فلا ننظر، قال نكتب 200 مجلد، نريد أن نضرب نشوف كم صفحة سنكتب. قال
فالواحد منا لو يبقى ليل نهار ما أظنه يكتب 100 مجلد، 100 مجلد ضرب 600 صفحة يساوي 20 و100 ألف.
ننظر، وصل إلى 20 و100 ألف، يعني 120 ألف. تخيل، من يستطيع إلا من كانت له همة عالية ووفقه الله جل جلاله، والتوفيق والتيسير إنما هو من الله، أليس كذلك؟ فلا بد للإنسان وخاصة طالب العلم أن يكون متعلقا دائما وأبدا بالله جل جلاله، أليس كذلك؟ لأن الله لو أراد أن يحصل منك هذا والله كان يسير وهيا، ولو لم يرد ذلك والله لو تفعل ما تفعل، أليس كذلك؟ قال
فيحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، أين من يقدر على تحصيل 500 مجلد؟
نعم، ويحصل من الدواوين المعتبرة، يقول الذهبي رحمه الله 500 مجلد فقط. يقول رحمه الله الشيخ، ومن يقدر على تحصيل 500 مجلد؟ وهذا إن دلك دلك على سعة هذا الإمام، أعني به الإمام الذهبي، وأنه واسع الاطلاع، ولهذا بحق سمي عصره عصرا ذهبي، لأنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكان عصره عصر علم وعصر فقه كما تعلم. يقول
على كل حال هم يقولون على قدر استطاعتهم ونحن نقول الله المستعان.
نعم، هم يقولون على همتهم العالية ونحن نقول على قدر استطاعتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأين الضعيف في العلم من ذاك الجبل في العلم؟ أولئك أقوام تفرغوا وفرغوا أوقاتهم وأنفسهم لله جل جلاله، ولهذا بقي اسمهم خالد إلى الآن. كم من المحدثين ومن المحققين تجد أنه يرجع إلى كتب الإمام الذهبي؟ كم؟ آلاف، وكل يقول قال الإمام الذهبي رحمه الله رجل فلان ضعيف، قال في كتابه الضعفاء، وقال الإمام الذهبي رحمه الله في السير كذا وكذا، وقال الإمام الذهبي، كم يترحم عليه؟ آلاف. والله هذه هي البركة، البركة الحقيقية أنك تذكر بعد موتك بالرحمة. كم من الناس تموت والله تجد، والله حتى أن أبناءها لا تذكرها، ابن له أب قد توفي يعني في الشهر قد يقول رحمه الله، قد يعني يمر على خاطره موقف من أبيه ذكره إياه فيقول رحمه الله، رحم الله والده. لكن الإمام البخاري هو والدنا، نعم، لكن والدنا في العلم. كم نقول في اليوم رحمه الله؟ نحن هنا في مجلس العلم في درسنا الواحد كم؟ قال الإمام البخاري رحمه الله، ويريد ذلك الإمام البخاري رحمه الله، ويعني بتبويبه رحمه الله، وأشار بهذا رحمه الله، كم؟ كم؟ هذا إذا كان من شخص، فما بالك كم من أناس يقرؤون للإمام البخاري؟ كم؟ الآلاف بل الملايين. تخيل تلك الرحمات التي تنزل عليه، ما تتمنى أنه في يوم واحد فقط تلك الرحمات التي تنزل عليه أنه يقال عوض عنها قال فلان رحمه الله؟ ما تتمنى أن تلك الرحمات بالملايين تنزل عليك في يوم واحد؟ قد تكون والله محتاج إلى دعاء واحد من رجل مخلص صادق، أليس كذلك؟ فانظر من الآن، عد العدة وانظر أي طريق تختار. إن أردت ممن يذكر في فترة معينة في الدنيا فلان ابن فلان ما شاء الله معطي كذا كذا كذا، لكن بعد موته هل يذكر؟ قد، لكن فترة ثم تمضي. انظر للأمراء انظر للناس جميعا من بقي فيهم في التاريخ، يقال فلان كان الأمير الفلاني عادل رحمه الله، هذا إذا قرأ في التاريخ ومر عليه، لكن من يقرأ؟ لكن المحتاج إلى السنة والعلم لا شك أنه يحتاج إلى وضوء. إذا أرجع إليه إلى الكتاب الفلاني، محتاج إلى كذا، محتاج إلى كذا، انظر إلى ذكر العلماء خالد، أليس كذا؟ هذا الذكر أبقاه الله لهم لإخلاصهم وما علم منهم من إخلاص وصدق نية. ولهذا على طالب العلم أن ينتبه إلى عمره ووقته، والله هذه الأيام تمضي من عمرك، والله عندما يأتيك ملك الموت تتمنى أن ترجع إلى الدنيا فتفعل الخيرات، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، خلاص إذا جاء ملك الموت انتهى. ولهذا أنت الآن حدد المصير وحدد الطريق، لأنك ما زلت على قيد الحياة وما زلت تستطيع أن تفعل الخيرات. ولهذا انظر إلى أحوال السلف على ماذا يبكون رحمهم الله. الواحد منهم إذا مات يبكي عند موته على ترك قيام الليل وعلى ترك ثني الركب عند العلماء. وانظر الواحد منا على ماذا يموت، ماذا تركت لأبنائي، وإذا مت العمارة الفلانية احسبوها من الآن، وتعالوا يا أبناء أقسم لكم الأموال من الآن حتى لا يحصل بينكم شجار، لأنني أعلم بأنني لم أربيكم على طاعة الله، وأعلم أنني بعد موتي سيحصل بينكم الخلاف. لكن لو ربوا على طاعة الله هل قال سأقسم الأموال وأنا في الحياة؟ لا والله، لأنه يعلم بأن أبناءه على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر الناس ماذا تفعل، والله أمور مبكية مخزية مضحكة، أحوال يدمى لها الجبين، أليس كذلك؟ تدمى لها العينات، أحوال عجيبة. ولهذا على طالب العلم أن لا يكون كأولئك العوام يضيع أوقاته، بل عليه أن يستغل كل ثانية وكل دقيقة، إما في ذكر وإما في طاعة وإما في تسبيح وإما في تهليل وإما في سجود لله وإما في قيام وإما في علم. هذا هو طالب العلم الذي يملأ ميزان حسناته. قال
وأن لا يخلو من طلب العلم إلى الممات، هذا صحيح، فإن طالب العلم يجب أن لا يفتور بأنه إذا عود نفسه الفتور والكسل اعتاد ذلك.
نعم، طالب العلم الذي يوصف بأنه طالب علم يستمر في الطلب من المهد إلى اللحد، هذا هو طالب العلم، لا يفتور، لا يصاب بالفتور، فإن أصيب بالفتور فليغير ما هو عليه حتى يرجع نشاطه، يخرج ثم يرجع حتى يجدد. أما أنه يصاب بالفتور ولا طالب علم، ماذا تقرأ؟ والله في الشهر في الأسبوع أقرأ كتاب، ما هو الكتاب؟ كتيب. هذا هل يوصف طالب علم؟ لا والله، هذا لا يصلح، هذا من العامة، الناس العامة تقرأ ما يمر عليها. طالب علم لابد أن يكون ليله ونهاره قراءة ومطالعة ومذاكرة ومباحثة ومناظرة، أما أن يكون طالب العلم ينتقل من مجالس إلى مجالس، وطالب علم ما شاء الله يجلس على التلفاز، وطالب علم يجلس على سماع كذا وكذا من الأناشيد ومضيعة الوقت وتراهات، لا يستحق أن يوصف طالب علم. طالب العلم هو الذي يحاول أن لا يمضي من وقته أي شيء إلا وهو في طاعة، إلا وهو في علم، لأنه والله كما قلت لكم الآن قد لا يشعر الإنسان، والله إذا صار بحق طالب علم وصار ممن يدرس أو ممن يستطيع أن يحقق ويكتب، والله سيندم على الساعات والدقائق التي مرت من عمره وأضاعها في أمور مباحة، والله سيندم عليها، أليس كذلك؟ فأنت إياك والفتور، تقول والله تعد من طلب العلم، إياك وهذه الكلمة، فإنها مدخل للشيطان، إن دخل عليك فيها أوقعك، لا تكسل، لا تفتر، كن صاحب همة عالية، اصبر إذا أردت أن تنال المراتب العليا في الدنيا وفي الآخرة، بأن تذكر في الدنيا وتذكر في الآخرة وأن يبقى ذكرك، لأن والله وصول المنازل العالية في الجنة ليس بالهين، أليس كذلك؟ الجنة حفت بماذا؟ بالمكاره. لابد أن تعود هذه النفس التي هي كالطفل، والنفس كالطفل، أليس كذلك؟ إذا عودتها على شيء اعتادته، إذا عودت نفسك على الكسل ستعتاد. انظر إنسان متعود على قيام الليل، هل يشعر بقيام الليل بعد هذا؟ لا والله. إنسان يطالع الكتب وينظر ويبحث ويقرأ في الفقه، بعض الطلبة يقول والله ما أستطيع، أجد صعوبة، ما يعود نفسه. وعود نفسك، اصبر بالصبر تنال. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيبة ثراء: لا تنال الإمامة في الدين إلا بماذا؟ إلا بالصبر واليقين. الصبر، الصبر مع اليقين، أما بدون صبر وبدون يقين فلن تكون من ماذا؟ من الأئمة، محال. لأن الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الجهابلة، هؤلاء وصلوا إلى هذه المرتبة هكذا؟ كانوا ينامون الليل ويلهون في النهار؟ لا والله، كانوا في عبادة وفي طاعة وفي علم في ليلهم ونهارهم في مطالعة. ولهذا بقي ذكرهم رحمه الله، قال:
ومن طلب العلا سهر الليالي ويقال أعطي العلم كلك يعطيك بعضه.
إذا كان هذا العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، فما بالك لو أعطيته بعضا من وقتك، ماذا سيعطيك؟ لا شيء، جزما، لأنك إذا أعطيت العلم كلك فأعطاك بعض، لأن العلوم كثيرة. والعلم والله لو خاض به الإنسان وشعر بلذته وقذفه الله في قلبه، في قلب هذا الطالب، والله يجد لذة عجيبة، ثم ينتقل من كتاب لكتاب ولا يريد أن ينتهي، كل ما يأتيه يريد أن يزداد، ثم يشعر أن العمر قصير جدا في مجال هذه العلوم. متى أتعلم النحو حتى أتقن؟ متى أتعلم كذا حتى أتقن؟ متى أتعلم الفقه حتى أتقن؟ متى أتعلم؟ يشعر العلوم كثيرة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أليس كذلك؟ فأعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أما لو لم تعطيه كلك ما أعطاك شيء. يقول رحمه الله:
وأعطه بعضك يفتك كله. العلم يحتاج إلى تعب وعناء، لكني أقول لكم إن الإنسان إذا توعرع في العلم سهل عليه أن يعرف أشياء، سهل عليه أن يعرف أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما مع النية الخالصة، لا سيما مع النية الخالصة وإرادة الحق والحكم بشرع الله.
نعم، وصدق رحمه الله. كل طالب علم يلاحظ في بداية الطلب أنه لما يقرأ الكتب يجد صعوبة، ويأتيه الشيطان: أنت تريد أن تكون من العلماء؟ أنت تريد أن تكون من المفتين؟ لا، لا تحلم. أنت من؟ لا أبوك عالم، ولا أهلك من أهل العلم، ولا دارك دار علم، عنك هذا العلم، شغل بأمور أخرى أنت تريد. فيأتيه الشيطان يخذله ويفتره، لكن الطالب طالب العلم بحق عليه أن يترك هذا ويستمر. ولهذا في بداية الطلب لو دخل يجد شيئا من الصعوبة، هذا لا شك فيه، لكن باستمراره ثم بالاستمرار ثم بالاستمرار والله ينقلب ذلك الصعب سهلا، وينقلب ذلك الأمر الذي يجد فيه التعب لذة، والله يجد فيه لذة عجيبة. لماذا؟ هذا مع إخلاص النية، لكن بصبر. قال:
فإن الله تعالى يهب علما لا يقرأ على باله ولا يجده في بطون الكتب.
نعم، والله قد تجد مسألة تقول بها من حديث تستنبطه، تجد والله فقه عجيب، قد يأتيك بعض المباحث، تأتيك بعض المباحث الفقهية وأنت جالس، والله هذه لو بحثت فيها في أشهر قد لا أجدها، بل سنوات لو بحثت في بطون الكتب قد لا تجدها إلا في كتاب لا تتصور أنها تكون موجودة فيه. من الذي قذف في قلبك هذا العلم؟ الله جل جلاله، لكن بالإخلاص والصبر. قال:
وكثيرا ما يبحث مسألة من المسائل في الكتب في مرانها ثم لا يجدها، ثم إذا فكرنا في آية من آيات الله أو في حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الحل، لأن بركة القرآن والسنة لا يضاهيها أي بركة.
نعم، بركة القرآن والسنة لا شك أنه لا يضاهيها أي بركة. ما قرأنا ما قاله ابن جرير في الهامش، اقرأ ما قال ابن جرير في مسألة ونحن نقول والله المستعان. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟
الإمام ابن جرير يقول لطلابه، وهذا بينته وقلته لكم، يقول: هل أنتم على نشاط وهمة عالية حتى نكتب التاريخ من آدم عليه السلام إلى وقتنا، يعني إلى وقته هو؟ فماذا قالوا؟ قالوا له،
قالوا: كم قدره؟
يعني كم سنكتب؟ كم مجلد؟ كم صحيفة؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال:
فذكر نحو 30,000 ورقة.
قال: قليل، لن أطيل عليكم، نكتب نحو 30,000 ورقة فقط. انظر، فماذا قال الطلبة؟ قالوا،
فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه.
قالوا: نكتب 30,000 ورقة يا إمام، تفنى أعمارنا قبل أن نفنى من كتابته، قبل أن ننتهي. فماذا قال رحمه الله؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم. والله لو وجد ابن جرير في زماننا ماذا يقول؟ الواحد يحضر الدرس ويجر تلك القدم، أحضر ما أحضر، والله الدرس طويل فيه مباحث، ويتعرض الشيخ لمصطلح، وقد يتعرض للرجال، وأنا مالي وللرجال. هذا قد يأتي الشيطان ويقول لبعضكم أو لأحد الناس، هكذا يأتي الشيطان. فلو رأى ابن جرير هذا ماذا يقول؟ إذا كان كتابة التاريخ ماتت الهمم، فماذا يقول إذا وجد في بعض الطلبة أن الهمم ليس فقط ماتت بل دفنت وأصبحت رميم؟ الله المستعان. قال:
اختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة.
انظر، اختصر في نحو 3,000 ورقة. ثم قال:
لما أراد أن يملي التفسير قال لهم نحو من ذلك، ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ.
نعم، أراد أن يكتب في التفسير فقال نفس الكلام، وعادوا عليه نفس الكلام، قالوا: تفنى الأعمار، نكتب في التفسير نحو 30,000 ورقة. فانظر، قال: ماتت الهمم. يقول رحمه الله:
يقول بنية خالصة والتواضع: نعم، هذا من أهم ما يكون التواضع، أسأل الله أن يرزقني وإياكم التواضع للحق وللخلق.
أسأل الله أن نكون منهم. نعم.
من أهم شيء لطالب العلم التواضع، لأن التواضع من الأخلاق العظيمة التي قال الله فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم. يقول: من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يتواضع، والله كلما تواضع لله رفعه. تواضع للعلم مطلوب، إياك والتكبر، فوالله كلما تكبرت كلما نئت وبعدت عن العلم وأهله. التواضع خلق لا بد أن يكون في طالب العلم، لهذا من تواضع لله رفعه، وهذا وصف في النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال:
فأعظم الناس تواضعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا فلا يتعنى.
نعم، وإلا فلا يتعنى، لا يتعنى للطلب، خلاص لا يتعب نفسه. إذا ما أخذ بما قاله الذهبي يقول رحمه الله: إذا لم يطبق هذه الصفات فلا يتعب نفسه في الطلب، فلماذا يطلب العلم؟ يقول: لا يتعنى في الطلب. قال:
فلا يتعب نفسه إذا لم يتصف بهذا، ولكن نقول: عفى الله عنك يا ذهبي، ارجع إلى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولنعامل الناس بما يمكن أن يقوموا، وإلا فلا ننفر الناس. لو قلنا للطالب يكفيك أن تكتب 200 مجلد ويكفيك أن يكون عندك من الدواوين 500 مجلد والأكمل 1000 مجلد لو قلنا للطالب هكذا لتقول عليه الطلب، لكن نقول يكفيك أن تكتب بيديك ما تقدر عليه بشرط أن يكون عندك حرص ونشاط في طلب العلم.
نعم، كما قال الشيخ رحمه الله، يعني نسدد ونقارب، لا أننا نضيع على الطالب، ولكن ينبغي أن يكون كما قلت لكم، كما قال الذهبي، صاحب همة عالية، لا بد أن تكون الهمة عالية عند الطالب، وإلا والله سيمضي من عمره وهو لا يشعر. قال
المصنف رحمه الله تعالى: تلقي العلم الأشياء ألقى الطلب أن يكون.
نعم، ما زال رحمه الله في الفصل الثاني وهو كيفية الطلب والتلقي. قال الأمر 17: تلقي العلم عن الأشياخ. وهذا أمر مهم لطالب العلم، لأنه لو طلب العلم لوحده من البطون الكتب وهو في بداية الطريق، لا شك أنه سيأتي بالطواف. لماذا؟ لأنه قد يقرأ الشيء على معنى لا يريده المصنف، وقد يصحف الكلام، وقد يحرف. ولهذا يقول:
ألقى بالطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ.
نعم، المثافنة للأشياخ، يعني تني الركب عند الأشياخ، هذا هو طلب العلم. يقول رحمه الله: أن يتلقى عن الأشياخ مباشرة، وأن يتني الركب عندهم بالطلب. أما أنه يقول وهو صاحب عجز: والله أنا أقرأ لوحدي الكتب، وهو في بداية الطريق، مستحيل. لو شق في الطريق مسافة ثم قال أريد أن أنظر، نقول لا بأس، لكن في بداية الطلب ويريد أن يقرأ، سيمل ويكل ويرمي الكتاب ويترك العلم. نعم، لأنه لا يستطيع أن يستوعب، لا يفهم، ليست عنده علوم الآلة، ليست عنده تلك الاصطلاحات التي يتكلم بها العلماء. يمر عليه معضل، ايش معنى معضل؟ لا يعلم. يمر عليه في الأصول مجاز، يقول وهذا من باب المجاز، وهذا من باب التجوز، ايش معنى التجوز؟ ايش ما يعرف، لأنه ما تعلم، فيكل ويمل ويرمي الكتب ولا يطلب العلم، فيأتيه الشيطان من هذا الباب. فإياك يا طالب العلم أن يدخل لك الشيطان من هذا الباب، فيقول لك اعتزل مجالس العلم واجلس لوحدك أقرأ وأنت ما تأهلت للقراءة، احذر، فهذا مدخل من مداخل الشيطان إذا دخل عليك فيه، ثم ستصاب بالفتور، ثم ستصاب بترك العلم الكلية. نسأل الله العفو والعافية، فليحذر طالب العلم من هذا. قال:
والأغني من أبواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق.
نعم، من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، قريب عن قريب، إنسان عن إنسان، أليس كذلك؟ هذا واضح، يناسبه إنسان، يناسبه من؟ يناسبه إنسان حتى يبين له. أنت إنسان تحتاج إلى من حتى يبين لك؟ الحيوان لا يبين لك، الجماد لا يبين لك، من الذي يبين لك؟ إنسان مثلك يناسبك، عالم، حتى تستفيد من علمه.